الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حديث أبي هريرة قرأ في ركعتي الفجر.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فغفر الله لنا ولشيخنا ولوالدينا والمسلمين أجمعين. قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعتي الفجر: قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد.
بعد أن ذكر المصنف رحمه الله تعالى محمد بن أحمد بن عبد الهادي في كتابه المحرر في الحديث في كتاب الصلاة في باب صلاة التطوع، ذكر حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخفف الركعتين اللتين قبل الفجر، ثم جاء بحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه فيما يقرأ أو ما كان يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم في الركعتين قبل الفجر. فقال قال رحمه رضي الله تعالى عنه أن رسول الله قرأ في ركعتي الفجر: قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. وأنتم ترون يقول قرأ، ما قال كان يقرأ التي تشعر بالاستمرار، قال قرأ. ولذلك جاء أنه قرأ صلى الله عليه وسلم بغيرهما كآية البقرة وآية آل عمران. فهذا الحديث في والذي بعده أيضا فيما يقرأ ما كان يقرأه النبي صلى الله عليه وسلم في الركعتين قبل الفجر، والمراد بها راتبة الراتبة، أي نعم بعد الفجر. فهذا الحديث يدل على استحباب قراءة قل يا أيها الكافرون في الركعة الأولى، لأنها السنة، سنة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الركعة الثانية سورة الإخلاص: قل هو الله أحد. وتسمى السورتان أيضا سورتا أو سورتي الإخلاص. قال أهل العلم أن الحكمة في قراءة هاتين السورتين أنهما تضمنتا نوعي التوحيد، وقل هو الله أحد تضمنت كل كمال لله تعالى، وتضمنت نفي كل نقص عنه تبارك وتعالى، فإن فيها وصف الله سبحانه وتعالى بالوحدانية والصمدية ونفي الكفء عنه والمثل، وهذا توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. وفي سورة الإخلاص الأخرى: قل يا أيها الكافرون، تضمنت إجابة عبادته وحده لا شريك له، والتبرؤ من عبادة كل ما سواه سبحانه وتعالى، وهذا هو توحيد الألوهية، وهذا هو توحيد الألوهية، يعني توحيد العبادة، توحيد العبادة لله سبحانه وتعالى. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد: وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: سنة الفجر تجري مجرى بداية العمل، والوتر خاتمته. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي سنة الفجر والوتر بسورتي الإخلاص، يعني يبدأ بالإخلاص وأيضا يبدأ الليل ويبدأ في أيضا في صلاة، يختم الوتر وأيضا في، وجاء فيه أنه يقرأها في ركعتين كما في هذا الفجر. فقال: والوتر، يعني يصلي سنة الفجر والوتر بسورتي الإخلاص، يقول شيخ الإسلام بن تيمية، وهما الجامعتان لتوحيد العلم والعمل، وتوحيد المعرفة والإرادة، وتوحيد الاعتقاد والقصد، يعني جمعت نوعي التوحيد، جمعت نوعي التوحيد. فسورة قل هو الله أحد متضمنة لتوحيد الاعتقاد والمعرفة، وما يجب إثباته لله، وما يجب إثباته للرب تعالى من الأحدية المنافية لمطلق المشاركة، أي مشاركة منفية عن الله سبحانه وتعالى، بوجه من الوجوه. والصمدية المثبتة له جميع صفات الكمال التي لا يلحقها نقص بوجه من الوجوه، يعني هذا، لهذا اختار النبي صلى الله عليه وسلم قراءتهما في الوتر وفي ركعتي الفجر. يقول: ونفي الولد والوالد الذي هو من لوازم الصمدية. من هو الذي النفي اللي من لوازم الصمدية؟ أيوه، ليس الولد والوالد، إنما نفي الولد والوالد عن الله هو نفي من لوازم نفي ومن لوازم إثبات الصمدية لله سبحانه وتعالى، ومن لوازم غناه وأحديته، ونفي الكفء المتضمن لنفي التشبيه والتمثيل والتنظير. فتضمنت هذه السورة كل كمال لله سبحانه وتعالى، ونفي كل نقص عنه في إثبات، يعني النقص الذي يكون في إثبات شبيه أو مثيل له في كماله، ونفي مطلق الشريك. وهذه الأصول هي مجامع التوحيد العلمي والاعتقادي الذي يباين صاحبه جميع فرق الضلال والشرك. ولذلك كانت تعدل ثلث القرآن. فإن القرآن، كيف كانت تعدل ثلث القرآن؟ يقول: فإن القرآن مداره على الخبر والإنشاء، على الخبر والإنشاء. الخبر والإنشاء، الخبر معروف وسيذكره، الإنشاء ثلاثة أمور، ثلاثة أنواع: أمر، هذا إنشاء، الأمر في اللغة يسمى إنشاء، ونهي، هذا إنشاء، وإباحة، هذا إنشاء. والخبر نوعان: خبر عن الخالق سبحانه وتعالى، صفاته وما يجب له سبحانه وتعالى وما يجب نفيه عنه، وخبر وخبر عن خلقه سبحانه وتعالى. فأخلصت سورة قل هو الله أحد الخبر عنه وعن أسمائه وصفاته، فعدلت ثلاثة ثلث القرآن، لأن الخبر عن أسمائه وصفاته ثلث، فصارت وكما خلصت سورة قل يا أيها الكافرون من الشرك العملي والإرادي والقصدي، خلصت قائلها ومعتقد ما فيها. فلهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بها، يقرأ بهما في ماذا؟ في الوتر وفي ركعتي الفجر.
ثم قال رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في ركعتي الفجر في الأولى منهما: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا الآية التي في البقرة، وفي الآخرة منهما: آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون، رواهما مسلم.
نعم، قال رضي الله عنه ابن عباس ترجمان القرآن وابن عم النبي صلى الله عليه وسلم: الآية التي في البقرة، يعني هذه الآية قولوا آمنا بالله وما أنزل على إبراهيم علينا وعلى وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. لماذا قال الآية التي في البقرة؟ يقولون ليحترز بهذه الكلمة من الآية التي في سورة آل عمران، حتى لا يعني يوضح المراد من قوله. وقوله في الآية الثانية التي في آل عمران: آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون، هكذا أتى ببعض الآية. فهذه الآية أيضا يقرأ بها، ويقول: فلما حس عيسى منهم الكفر قال: من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. فأتى بأول المصنف ذكر أول آية البقرة وذكر آخر آية آل عمران. أما قوله كان يقرأ في ركعتي الفجر، أي في بعض الأحيان. لما من أين عرفنا أن بعض الأحيان؟ لما تقدم أنه قرأ، لما تقدم في الحديث السابق أنه قرأ بقل يا أيها الكافرون في الأولى وبقل هو الله أحد في الثانية. إذن قوله كان يقرأ في أعني في بعض الأحيان بدليل ما تقدم. وفي لفظ لأبي داود: إن كثيرا مما كان يقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم في ركعتي الفجر. وهذا يدل على ما قلنا، إن كثيرا يعني ليس دائما، بل هذا نص في رواية أبي داود أنه يقرأ كثيرا. نعم، بقوله آمنا بالله وما أنزل إلينا الحديث. والمراد بهذا أنه يقرأ هذه يعني السورتين وهاتين الآيتين، يقرأهما بعد الفاتحة، يقرأهما بعد الفاتحة، لما ثبت وتقدم معنا كثيرا أنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فلما تقدم دل أن المراد هو أنه يقرأ أحيانا بقول يا أيها الكافرون في الأولى وقل هو قل هو الله أحد في الأولى قل هو يا أيها الكافرون في الأولى وقل هو الله أحد في الثانية يعني بعد الفاتحة. وكذلك في الآيتين اللتين ذكرهما المصنف قولوا آمنا وإلى آخره فهذه أيضا بعد الفاتحة لما علم أنه لا تصح صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج خداج خداج. في رواية عند مسلم والحاكم والبيهقي عن ابن عباس قال كان صلى الله تعالى عليه وسلم يقرأ في ركعتي الفجر قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا. وهذا يوافق الحديث هذا حديث ابن عباس هذا الذي مضى. لكن الآية الثانية في الركعة الثانية قال قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم في آل عمران. فكأنه يقرأ هذه أحيانا وهذه الآية في السورة الثانية أما في الركعة الثانية. أما في الأولى فهو فالروايتان متفقتان. هذا الحديث يدل على جواز الاقتصار على آية واحدة من وسط السورة في الصلاة. وهذا وإن كان في صلاة النفل إلا أن ما ثبت في النفل إلا أن ما واحد يكلم استغفر الله العظيم. قلنا الحديث يدل على جواز الاقتصار على آية واحدة من وسط السورة. وتقدم لنا ونقلنا من كتاب الصلاة لابن القيم أنه ذكر أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ من آخر سورة أو من وسطها إلا هاتين الآيتين هاتين. وهذا يدل على قلة ما ذلك. والحديث قلنا يدل على جواز القراءة من وسط السورة في الصلاة. وهذا ورد عندنا الآن في النفل في صلاة الليل. إلا أن عند العلماء قاعدة أنه ما ثبت في النفل ثبت في الفرض. ويؤيد هذا قوله تعالى فاقرأوا ما تيسر من القرآن. ما تيسر عامة لم يقيد بأول السورة أو بأسطها أو آخرها. لكن لا ينبغي المداومة على ذلك. يعني لو قرأ لا ينبغي المداومة عليها كما قال شيخ الإسلام بن تيمية قال وأما القراءة بأواخر السور وأوساطها فلم يكن غالبا عليهم يعني على سلف الأمة الصحابة ومن بعدهم. وهذا ركز على وهذا يتورع في كراهة ذلك. يقول هذا يتورع عن أن يقول الإنسان هذا مكروه. هذا من وقوفهم عند النصوص وعدم التجرؤ. قال وهذا يتورع في كراهته ذلك وفيه النزاع المشهور في مذهب أحمد وغيره، ومن أعدل الأقوال هذا الذي يهمنا، ومن أعدل الأقوال قول من قال يكره اعتياد ذلك، يكره اعتياد ذلك دون فعله، يعني فعله يجوز أحيانا لكن أن يداوم عليه، فهذا هو يقول هذا أعول. أما فعله أحيانا، لماذا قال علل ذلك؟ قال لئلا يخرج عما مضت به السنة، ها مضت به السنة وعادة السلف، وعادة السلف من هم؟ من الصحابة والتابعين. قال هذا في مجموع الفتاوى رحمه الله. نعم يا محمد.
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على شقه الأيمن. رواه البخاري.
رواه البخاري بهذا اللفظ، وفي لفظ له للبخاري قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سكت المؤذن بالأولى من صلاة الفجر قام فركع ركعتين خفيفتين قبل صلاة الفجر بعد أن يستبين الفجر، ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن للإقامة. يقول فركع خفيفتين قبل صلاة الفجر. لماذا قال؟ قالت رحمه رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سكت المؤذن بالأولى، يعني بالأذان الأول، لأن الأذان الأول الإقامة تسمى، ها الإقامة تسمى الأذان الثاني، فهو يصلي بين الأذان الأول الذي هو الأذان عند بعد طلوع الفجر والإقامة، وتسمى أذانين كما مر معنا في حديث بين كل أذانين صلاة، يعني الأذان والإقامة. فلا تشكل هذه، يعني قوله سكت المؤذن بالأولى، بالأولى بالمناداة الأولى بالأذان الأول، بالأذان الأول الذي هو الأذان عند الأذان الذي هو لإعلام الناس بدخول الوقت، إعلام الناس خارج المسجد بدخول الوقت، والإقامة التي هي الإعلام ب القيام للصلاة، وهذه الأولى يسمى أذان والثاني الإقامة تسمى أذان. فهذا الحديث يدل على مشروعية الاضطجاع على الشق الأيمن بعد ركعتي الفجر. وفي رواية للبخاري عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى، هذه مهمة الرواية هذه، ولذلك جمع ألفاظ الحديث ورواياته يعين على فهمه. فتقول عائشة أن النبي صلى الله رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى، يعني صلى الركعتين اللتين قبل الفجر، فإن كنت مستيقظة حدثني حتى يؤذن بالصلاة، يخبر بإقامة الصلاة. ها هذا يدل على ماذا؟ على عدم المداومة على 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 الاضطجاع هذا. فأنا تقول هذا نص الحديث في البخاري، كان إذا صلى فإن كنت مستيقظة حدثني حتى يؤذن بالصلاة. وإذا كان وإذا يعني لم تكن مستيقظة يضطجع. الحكمة من الاضطجاع قال أهل العلم الراحة والنشاط لصلاة الصبح. ومن هنا إذا كان قالوا إذا كان المقصود هو الاستراحة للنشاط لصلاة الفجر فتكون مختصة بمن تهجد بمن قام الليل. من قام الليل هو الذي يضطجع. وقيل لا، هي القصد منها هي الفصل بين الفجر وصلاة الصبح، وعليه فلا تختص بمن قام الليل أو من لم يقمه. ففيه توجيهان للعلماء تعليلان: الأول أنها خاصة بمن يقوم الليل، والمراد منها هي الاستراحة والنشاط لأداء صلاة الفجر. وقيل لا، القصد هو الفصل بين النافلة والفريضة. ظاهر الحديث إذا قرأناه الآن أن الاضطجاع سنة مطلقا سواء أقام الليل أم لم يقم، هذا ظاهر الحديث. وهذا هو المذهب عند الشافعية وعند الحنابلة كما ذكر العراقي في كتابه طرح التثريب لشرح التقريب، وذكره أيضا صاحب المغني يعني النسبة. أما القول الثاني ففيه التفصيل وهو في شيء مما تقدم، وهو أنه يستحب الاضطجاع لمن يقوم الليل لأنه يحتاج إلى راحة حتى ينشط لصلاة الفجر دون غيره، دون من لم يقم الليل. وعزى هذا الشيخ ابن عثيمين لابن تيمية، وبحثت عنه لضعفي فلم أجده، يعني يظهر للسرعة قلة البضاعة. بحثت سريعا، وإن كان أحد منكم وجدها يخبرنا بها حتى نعلقها هنا. الشيخ ابن عثيمين قال أنه هذا التفصيل هو اختيار شيخ الإسلام بن تيمية. قالوا ما هو أنا شراح الحديث، قالوا وأغرب ابن حزم رحمه الله فقال كل من ركع ركعتي الفجر لم تجزه صلاة الصبح إلا بأن يضطجع. على شقه الأيمن رحمه الله، رحمه الله، هذا الرجل يعني له فضل كبير في إعادة الناس أو دعوتهم للتمسك بالسنة في ذاك العهد عندما كان أكثر الناس يعني يعتمدون على المختصرات في المذاهب. هو كان يدعو إلى تطبيق السنة وشدد حتى خرج قليلا بسبب، رحمه الله رحمة واسعة، فهو من علماء المسلمين. يقولون وأغرب ابن حزم رحمه الله فقال كل من ركع ركعتي الفجر لم تجزه صلاة الصبح إلا بأن يضطجع على شقه الأيمن بين سلامه من ركعتي الفجر وبين تكبيره لصلاة الصبح، وبين تكبيره لصلاة الصبح. ثم قال وسواء عندنا ترك الضجعة عمدا أو نسيانا، وسواء صلاها في وقتها أو صلاها قاضيا لها من نسيان أو عمد نوم. قال: فإن لم يصلي ركعتي الفجر لم يلزمه أن يضطجع. رأيت؟ إن لم يصلي الركعتين لا يلزمه، المهم يتلزم من صلى الركعتين، لم يلزمه أن يضطجع. فإن عجز عن الضجعة على اليمين لخوف أو مرض أو غير ذلك أشار إلى ذلك حسب طاقته. المحلى الجزء الثاني صحيفة 227. وأنا الذي قلت هم يقولون، يعني قولهم أغرب، هذه العبارة ليست لي النقل من المحلى. على كل حال، يعني إن شاء الله ممن اجتهد، فإن أصاب فله أجران وإن فهو أهل للاجتهاد، لكن هو المنهج يعني صار على منهج معين. نعم. طيب، الضجعة هذه ظاهرها أنها في البيت، لأن المخبر عنها هي عائشة، وتقول تفصل أيضا، تقول: إن كنت يقظة فحدثني، وإن كانت غير يعني نائمة اضطجع صلى الله عليه وسلم. هذا يدل على أن هذا الفعل في البيت، ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اضطجع في المسجد. وهذا الأمور منها أن النبي صلى الله عليه وسلم بيته كان بابه يعني على المسجد، فإذا أقيمت الصلاة أخبر فجاء فصلى، ولم يعني كما يقول أهل العلم يحفظ عنه أنه اضطجع. ولذلك كان ابن عمر يحسب من يراه في المسجد يضطجع، يعني لو الآن كل الناس اضطجعوا في المسجد النبوي كيف تكون الصورة؟ فلذلك يعني يظهر، والله أعلم، أن هذا يعني في البيت، وهذا كأنه فهم ابن عمر. طيب،
قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم الركعتين قبل صلاة الصبح فليضطجع على جنبه الأيمن. رواه أحمد وأبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح غريب. وقد تكلم أحمد والبيهقي وغيرهما في هذا الحديث وصححوا فعله للاضطجاع لا أمره به.
الأول، الحديث الأول، حديث عائشة من فعله صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يعني صحيح ولا إشكال فيه. أما الثاني، هذا حديث أبي هريرة، فهو من قوله، من أمره صلى الله عليه وسلم، لأنه يقول فليضطجع، وهذا أمر. وهذا الفرق بين هذا وبين الأول، ولعل يعني ابن حزم، ولعله من أدلة ابن حزم، لأن الأمر يقتضي الوجوب، لعله، أقول لم أقرأ ما كتب كاملا في المحلى، فلعله. فالأول من فعله صلى الله عليه وسلم، والثاني أمر من أمره صلى الله عليه وسلم. فإن صح هذا فيكون هذه الضجعة ثبتت بفعله وبقوله، إن صح هذا الحديث. الترمذي قال: حسن صحيح غريب من هذا الوجه. وقال النووي في الخلاصة: رواه أبو داود والترمذي بأسانيد صحيحة، يعني تختصر وتقول صححه النووي. قال في شرح صحيح مسلم: رواه أبو داود والترمذي بإسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم. ثم قال: وهذا حديث صريح في الأمر بالاضطجاع. يقوله من؟ النووي. هذا أمر صحيح صريح في الأمر بالاضطجاع، لأنه يرى صحة الحديث. قال ابن حجر رحمه الله تعالى: ونحن لا نستغني، ومن يستغني عن كلام أهل العلم وعن شروحات أهل العلم في فهم السنة، هذا سيكون خطأه أكثر من صوابه. قال ابن حجر في الفتح: وأفرط ابن حزم فقال: يجب على كل أحد، يجب يعني هذه الاضطجاع على كل أحد، وجعله شرطا لصحة صلاة الصبح. هو اختصر هذا ورده عليه العلماء بعده، ورده عليه العلماء بعده. انظر يعني لكلام أهل العلم، يعني أولا فيه أدب، وثانيا لا ينسبون الأقوال لأنفسهم كمن جاء بعض الضعفاء. فقال: وجعله شرطا لصحة صلاة الصبح، ورده عليه العلماء بعده، حتى طعن ابن تيمية ومن تبعه في صحة الحديث. ابن تيمية لا يصحح الحديث لتفرد عبد الواحد بن زياد به، وفي حفظه مقال. هذا كلام من؟ الحافظ بن حجر. والحق، هذا عاد رأي بن حجر، ذكر رأي غيره، ذكر رأي بن تيمية قبله بن حزم، ثم قال: والحق أنه تقوم به الحجة. هذا إن أراد الراوي يعني ابن زياد هذا وعبد الواحد بن زياد، أو إن أراد الحديث تقوم به الحجة. والحق أنه تقوم به الحجة. ثم قال: وذهب بعض السلف إلى استحبابها في البيت دون المسجد. وهذا هو يظهر، هو الذي هو الأظهر، لأن ما نقل عن الصحابة، نقل عن ابن عمر أنه كان يحصب من يضطجع في المسجد. فقال: وذهب بعض السلف إلى استحبابها في البيت دون المسجد، وهو محكي عن ابن عمر، وقواه بعض شيوخنا بأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعله في المسجد، وصح عن ابن عمر أنه كان يحصب من يفعله في المسجد. قال: أخرجه ابن أبي شيبة. أخرجه، هذا قضية أن ابن عمر كان يحصب من يضطجع في المسجد. هذا الحديث فيه كما في حديث عائشة قبله على فرض صحته مشروعية الاضطجاع على الشق الأيمن بعد ركعتي الفجر. ولهم في لماذا، ترجعون أنتم لماذا اضطجع على الأيمن ولم يضطجع على الأيسر، يقولون أخف، ترجعون إليه. ودل أيضا الحديث ومع حديث عائشة أيضا أنه غير واجب، دل ما روت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى سنة الفجر فإن كنت مستيقظة حدثني، وإلا اضطجع حتى يؤذن بالصلاة. قد يكون يؤذن، راجعوا ضبطها. القول الثاني التفصيل كما تقدم، بين من يقوم الليل فيستحب له الاضطجاع لأنه يحتاج إلى راحة لينشط لصلاة الفجر دون غيره، وتقدم أنه كما قال الشيخ ابن عثيمين أنه اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، والظاهر أننا ولا الأسئلة قليلة. طيب، ها اقرأ.
قال رحمه الله: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. متفق عليه.
ها؟
الذي بعده.
لا، هذاك في العدد، في العدد. وهذا نعم اقرأ.
وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه والنسائي وابن حبان.
ولذلك هذا الحديث يحتاج تأخير، لأن فيه كلام كثير في ثبوته. المصنف ذكر كثير. هذا الحديث حديث ابن عمر: صلاة الليل مثنى مثنى، ولفظه كما قرأ الأخ هذا لفظ البخاري، وأيضا هو لفظ اللفظ عند مسلم. أما قوله مثنى مثنى بفتح الميم وإسكان الثاء، مثنى أي اثنتين اثنتين، صلاة يصلي ركعتين ثم يسلم، وركعتين ثم يسلم، هذه صلاة الليل. قال مثنى مثنى التكرار للتأكيد، التكرار للتأكيد. قيل لابن عمر كما في رواية عند مسلم، قيل لابن عمر: ما مثنى مثنى؟ قال: أن تسلم من كل ركعتين. هذا تفسير الراوي ابن عمر للحديث. فقيل له رضي الله عنه: ما مثنى، يعني ما معنى مثنى مثنى؟ قال: أن تصلي، أن تسلم من كل ركعتين. قال: فإذا خشي، أي هنا حذف مضاف، حذف مضاف مع تقديره إذا خاف طلوع الفجر، إذا خاف طلوع الفجر، أي إذا خاف الصبح، أي طلوع الصبح، أي طلوع الفجر. والحديث يدل على أن صلاة الليل مثنى مثنى، أي يسلم من كل ركعتين كما فسره ابن عمر راوي الحديث. وفيه ختم صلاة الليل بركعة واحدة توتر صلاته، وسيأتي إن شاء الله سبحانه تبارك وتعالى كيفيات أخرى لصلاة للوتر في أحاديث قادمة قريبة إن شاء الله. من العلماء من أخذ بمفهوم، يعني مفهوم المخالفة، وقال بأن صلاة النهار يجوز لأنه قال صلاة الليل. مفهوم المخالفة: صلاة النهار غير صلاة الليل، فيجوز فيها أربع. وهو قول الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى وقول صاحبيه. وذهب الجمهور إلى أن صلاة النهار كصلاة الليل مثنى مثنى، واستدلوا بالحديث الآتي، فيه زيادة في الحديث الآتي، وهي قوله: والنهار، صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، وسيأتينا. وقالوا إن كل صلاة أو كل حديث فيه ذكر الأربع فمعناه، فالمراد أن يصليها مثنى مثنى ليس سردا. هذا قول من قال بهذا، الذين هم من الجمهور. قالوا إذا جاءك حديث فيه أن الصلاة أربع، قالوا معناه أن يصلي اثنتين اثنتين، لا أن يسرد الأربع. هذا عندهم، هذا قولهم. وفيه الحديث هذا فيه دليل على أن الوتر، على أن وقت الوتر ينتهي بطلوع الصبح، بطلوع الفجر ينتهي وقت، بطلوع الفجر ينتهي وقت الوتر. وسيأتي في أحاديث قادمة إن شاء الله بيان لهذه المسألة. كم بقي 14 دقيقة؟ كالعادة نتركها للأسئلة. والحديث هو يعني صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، لكن فيه كلام وقد لا نستوعب ما فيه من الكلام، يعني ليشترك الجميع فيه وليس أصحاب الأقلام، يعني طلاب الكلية. لأن إذا رأيت يعني الحديث يصححه أمثال البخاري، هذا تقف أمامه. نقف هنا، نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا حسن اتباع سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، والحرص كما هو حرص الصحابة. يعني سيأتينا زيد بن خالد الجهني أنه يبيت على عتبة فسطاط النبي صلى الله عليه وسلم ليرقب صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ليرقب صلاة، حرص على سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى كيفية أدائه للعبادة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا فهم والعمل بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وقبل ذلك العمل بكتاب الله جل وعلا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.